الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله تعالى: باب السلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قيل: الدين ما له أجل، والقرض ما لا أجل له. يقال: أدنت الرجل.
الدين ما له أجل يعني الذي له أجل، والقرض ما لا أجل له أي ليس له أجل. فما هنا في الأولى موصولة، الدين ما له أجل، ما هنا موصولة يعني الذي له أجل، والقرض ما لا أجل له ما هنا نافية أي ليس له أجل.
يقال: أدنت الرجل وداينته إذا بعت منه بأجل، وأدنت منه إذا اشتريت منه بأجل مسمى. ومنه الأثر: فأدان معرضا.
فأدان معرضا. نعم.
يقال: دان واستدان وأدان ودان إذا أخذ الدين. فإذا أعطي الدين قيل أدان. وروى ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله
أدان بالتخفيف إذا أعطى الدين، ودان إذا أخذ الدين. سبحان الله، شوف فوائد. يعني دان يعني استدان. طيب وأدان يعني أعطى الدين، يعني أعطى مالا فصار من أخذه مدينا. يبقى أدان فلان أي جعل الدين عنده بما أعطاه من مال. ودان يعني استدان.
وروى ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يقول السلم ولكن السلف، ويقول أسلمت لله رب العالمين.
السلم والسلف بمعنى واحد. نعم.
والسلف له معنيان في المعاملات: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض وعلى المستقرض رده كما أخذه، والثاني هو السلم.
طبعا هذا اللي احنا عندنا يعني احنا بنستعمله في عرفنا، فلان سلف فلان كذا وأسلف فلان كذا وكذا، يعني معناه أعطاه قرضا، فهذا سلف بمعنى القرض، وده لا يترتب عليه الأحكام الموجودة عندنا في بيع السلم. السلم وبيع موصوف في الذمة، السلم هذا بيع موصوف في الذمة. نعم.
قال: والثاني هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد.
سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد. إذن السلف له معنيان: معنى جاري بمعنى القرض، وذا من باب الإقرار، ومعنى آخر والمعنى الخاص هنا حديث ابن عباس: قدمت المدينة فكانوا يسلفون السنة والسنتين أو كذا، فقال سئل النبي عن هذا فقال: لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. الذي هو ماذا؟ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أو هو بيع موصوف في الذمة بمال يقدم في مجلس العقد. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، وربما قال والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل، وأخرجه
محمد الومان البخاري،
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أجاز السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم ووقت العقد. قال ابن أبي
أوش حرفي أصلا ووقت العقد إيه؟ وقت وإن لم يكن ذلك عند قاضي للسلم وقت العقد. نعم، يعني ولو لم يكن هذه السلعة موجودة عنده، يعني أنت الآن فلاح مثلا يبيع لك أرز سلما والأرز ليس عنده الآن، المهم أن يكون موجودا وقت الأجل. ولهذا ليس باللازم أن يكون عندي أرض، أنا مثلا محتاج من 10,000 جنيه، ما الطريقة؟ لا نجد طريقة، مثلا الرجل ما يريد أن يقرضني وما عندنا البنك وهذا ربا، فماذا أصنع؟ أقول لواحد مثلا موظف، أقول له مثلا أنت تحتاج إلى أرز في أول الأرز ما يطلع وكذا، قال لي أقول نعم، أو أقول لك خلاص أنا بيعك 2 طن من الأرز أو 3 أطنان من الأرز ب10,000 جنيه، فيقول خلاص، فتأخذ فيأخذ منه 10,000 من أجل أنه يعطيه 3 أطنان في الموعد المحدد ولو لم يكن عنده أرض أصلا، المهم أنه يعطيه في هذا الموعد المحدد 3 أطنان، فهذا لا بأس به، شرط أن يكون المال مقدما في مجلس العقد. والأمر الثاني أن يكون الأرز موصوفا وصفا منضبطا، الأرز يختلف، في أرز حبة عريضة، في أرز حبة رفيعة، فلا بد أن يصف هذا، فإذا وصف الأرز بهذه الأوصاف ثم قدمه في الأجل نفسه فهذا لا بأس. يعني ليس باللازم أن يكون عندي الشيء، لا، السلم يختلف عن بيع ما لا تملك، عندك الشيء لا تملكه لا تبيعه، تبيعه تشتري وكذا، ما عندك هذه البضاعة يبقى لا تبيعها، لكن السلم موصوف في الذمة، إنما البيع يكون البيع على عين موجودة، سواء موجودة في المحل أم موجودة في المخازن. فما الفرق بين البيع والسلم؟ السلم موصوف في الذمة. طيب والبيع؟ البيع لعين قائمة موجودة، لكن موجودة في المحل أو موجودة في المخازن هذا لا إشكال فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي أوفى: كنا نسلف على
لو جاءك يشتري منك وليس عندك شيء، فتعقد البيع وتقول أن هذا بأتي لك من مكان الفلاني، فهذا لا يجوز، وليقال هذا بيع سلم، لأنه بيع العين غير موجودة، غير مملوكة بالنسبة لك، غير مملوك. ولهذا قال الرجل: يا رسول الله، يأتيني رجل، أظن حكيم بن حزام، يأتيني الرجل يريد كذا وليس عندي، فأذهب فأشتري ذلك من السوق ثم أتي. قال: لا تبع ما ليس عندك. ولم يجعلها سلما، لأن البيع متسلط ومتوجه إلى عين، هذه العين قائمة لكن ليست عندك، لست تملكها. إنما لو قال مثلا إيه، جاءك وقال: بعني مثلا طن رز، بعني مثلا كذا في الذمة، فهذا لا بأس به. نعم. ولهذا هو الخيط رفيع جدا، إن بيع يكون على عين، العين قائمة لكن قائمة في السوق مش قائمة عنده، أو بيع موصوف في ذمته، ذمة الشخص مش محل فلان، لا، ذمة الشخص. نعم.
قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم، ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف.
ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، يبقى الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، إنما ما لا يمكن ضبطه بالصفة هذا لا يجوز السلم فيه، لأنه يبقى فيه غرر وجهالة. أقول لك مثلا إيه، بيعني مثلا جلد شاه سلما، جلد الشاه فيه شاه كبيرة وشاه صغيرة، أو رأس مثلا بقرة. الشرط الثاني أن يكون التسليم في مجلس العقد، حتى لا يكون إيه، بيع الكالئ أو بيع دين بدين، فالسلعة دين في الذمة، فلو كان المال غير موجود لكان دينا أيضا، يبقى دين بدين، فلك في ذمتي مال ولي في ذمتك بضاعة، يبقى هذا بيع دين بدين، هذا الراجح أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد. يبقى ما الذي سيكون في الذمة؟ السلعة فقط. يبقى بعت سلعة في الذمة بثمن حاضر موجود. نعم.
وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.
يعني موصوف بالصفات المتقنة اللي لها أثر في الثمن. أرز مثلا حبة عريضة، أرز حبة رفيعة، بر كذا، طمر كذا، الطمر يختلف. عسل مثلا، العسل يختلف، في عسل بألف جنيه، في عسل بعشرين جنيه، العسل يختلف. مش هقولك كيلو عسل وخلاص، كيلو عسل واجع عند الاستلام حسبك عليه الآن مثلا بثلاثين جنيه، واجع عند الاستلام ولك لا ده أنا عايز عسل جبلي ثلاثة آلاف جنيه، أنا قلت لك عسل. هنا يقع الاختلاف، لابد من تحديد نوع الايه؟ العسل. نعم.
فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا، أو بالكيل إن كان مكيلا، أو بالذرعان إن كان ثوبا.
نعم. كذلك أيضا القدر، لابد أن أقول مثلا 10 كيلو عسل أو 20 كيلو عسل، أو مثلا أردب أرز أو أردب قمح. نعم.
ولو أسلم في المكيل بالوزن أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز، ولو جمع بين الكيل والوزن
ولو جمع بين الكيل والوزن
فقال في 10 مكاييل وزنها كذا لا يجوز، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يشترطان.
صحيح، يختلف ولو قليل. نعم.
وقوله ووزن معلوم، أراد وزن معلوم وقد
أو وزن معلوم
وقد روي هكذا صريحا، ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه.
يعني يقول يشترط أن يكون إيه؟ عام الوجود، مش لازم موجود عندك أنت كشخص، لكن عام الوجود في الإيه؟ في المكان. يعني مثلا إحنا في بيلا نسلم في الأرز، نسلم في كذا، ماشي الرز موجود عندنا، لكن مثلا لا تأتي تسلم مثلا في شيء أصلا يوجد في مجتمعنا إلا نادر، فحينئذ هنا قد لا يقوى أو يكون يعني شبه يقيني أنه لن يقدر على التسليم، فتكون كالحيلة بقى، وقتها مش هقدر على التسليم، تقولي طب هات لي فلوس تاني، يبقى وصلنا إلى هذه الحيلة. نعم.
هل السلم فيما ليس عنده هذه السلعة يشبه التورط؟
يعني ايش بتور؟
يعني انا ليس عندي السلعه ديت واسلمت، واسلمتك مثلا في هذه السلعه،
ما فيش اسلمت، هو ما يقال في التورق سلم.
يعني هي شبيهه بيه؟
لا، التورق ده انا بشتري سلعه واروح ابيعها في مكان ثاني، اشتري سلعه نقدا بالتقسيط واروح ابيعها نقدا واخد انا الفلوس واسدد بقى كده، فسلعه موجوده، لكن السلم شرطه عدم وجود السلعه، السلعه في الذمه. لكن التورق أي تشتري من رجل سلعة بثمن مؤجل، هذه بمئة مؤجلة، تروح تبيعها عند واحد بثمانين، لأنك أصلا تريد المال، أصلا أنت تريد المال، ولذا يسمى تورق، أي طلب الورق اللي هو الفضة يعني المال، فأنت تريد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان، فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوزه جماعة، منهم عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النفعي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
على اعتبار يعني أن الحيوان هذا صعب ضبطه، ما قل بيعني بقرة مثلا عمرها سنتين، بيعني بقرة كذا، هذا صعب ضبطه، لأنه تختلف في بقرة سمينة في بقرة أقل. نعم. لهذا وقع النزاع فيها.
وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا، يكون
إذا ضرب له أجلا
يوجد فيه غالبا، أو يكون موجودا في الحال وينقطع قبل المحل ثم عند المحل، لأن الثمر اسم للرطب، واليابس في قول أكثر أهل العلماء، وعند بعض أهل
لأن الثمر اسم للرطب واليابس في قول أكثر أهل العلم،
وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر عن بيع الثمر بالتمر أراد به بيع الرطب باليد.
وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر أراد به بيع الرطب باليابس.
ثم أجاز السلم في الثمر في الثمر السنين والسنتين والثلاث. ومعلوم أن الرطب منها ما ينقطع في أثناء السنة ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها. وهذا قول أكثر.
أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة. أن الرطب منها يعني ينقطع في أثناء السنة. الرطب ما تبقى اليابس هو اللي بيبقى ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها. وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال وذهب قوم إلى أنه لا يصلح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا أو نحوه.
يعني شيء معلوم سنة سنتين ثلاث سنوات نعم أو الشهر الفلاني في أول رمضان في أول ذي الحجة
فإن ذكر
أو في العيد عيد الفطر عيد الأضحى اللي هي آجال لا تختلف يعني نعم.
فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد والعطاء وقدوم الحاج فلا يصح. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. واختلف أهل العلم
لأن الحصاد مختلف. أما أقول لك مثلا طن رز إلى حصاد الأرز فمثلا عندنا مثلا قرابة الشهر يقع فيه الحصاد فواحد في أول الشهر يحصد واحد بعد أسبوع واحد بعد أسبوعين فيكون هذا الأجل مجهولا. وبعض العلم يجوز ذلك لأن هذا لا يتلافى مع معلومية الأجل ولا يضر اليوم واليومين والثلاث والأربع هذا لا يضر نعم. وليس باللازم أن يكون في يوم معين يعني. لكن لو قال الحصاد والحصاد معروف أنه مثلا في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فهذا لا يضر نعم.
قال واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حال فأجازه بعضهم وهو قول عطاء وإليه ذهب الشافعي. وقال إذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا وهو قول مالك وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل. عند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط
ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل. وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والخشب ونحوها. ولو كان على وجه الشرط لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون. ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام وإذا ذكر الأجل معلوما يلزم وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل يلزم الأجل حتى تجوز مطالبة به قبل الحل. مسألة السابقة اللي هي السلم هل يجوز أن هل يشترط أن يكون له أجل لازم الأجل أو ممكن يسلم في الحال يعني مثلا هو ليس عنده السلعة أو كذا يعني تسلم مثلا أنا أريد طنين رز مثلا سلما في الذمة ولم يحدد إيه أجلا يعني أريد حالا أريد حالا أريد حالا فعند الشافعية يقول يجوز طالما في أوصاف منضبطة وصف منضبط ولا يختلف وقدمنا الثمن قال هذا يجوز لأن ذكر الأجل ليس على وجه الشرط كما استدل على ذلك بإيه بأن ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط إذ يصح السلم في غير المكيل والموزون في غير المكيل والموزون. فيكون معنى الحديث لو أسلمتم في شيء يوزن أو يكال وإذا أسلمتم كذلك في شيء إلى أجل فحدد الوزن والكيل والأجل وليس هذا باللازم أن يكون له أجل أو يضرب له إيه أجل. ولهذا يصح السلم حالا ويصح سلم مؤجلا. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. أما قول الجماهير أنه لابد له من أجل. ثم الذين قالوا لابد من أجل اختلفوا في هذا الأجل، هل يكون أسبوع أو يكون شهر أو يكون يوم أو يكون سنة، هل في تحديد من الشارع؟ حتى لو قلنا باشتراط الأجل إلى أجل المعلوم، ما الأجل هذا؟ فالغالب عندهم يقولون أن يكون الأجل مؤثرا، بمعنى يستحق مسألة السلم. أنت لو تبيع الآن حال، طيب ليه السلم؟ طيب ليه السلم؟ ستذهب مثلا تشتري شيئا ثم تأتي به إليه، فعلامة إذن السلم؟ إذا فاشتري الشيء أنت بنفسك، لكن الثمن بينظر في المدة التي بها يستفيد الذي يبيع والذي يشتري. فالذي يشتري إلى أجل يكون السعر مخفضا مقابل هذا، والذي يبيعك إلى أجل بيستفيد من المال الحال الآن، يأخذ المال، فيكون الأجل هنا له معنى في السلم، وإلا لم يكن معنى للسلم. روح اشتري وخلاص، لماذا تشتري مني سلما؟ أنا ما عندي البضاعة، هذه البضاعة أبيعك شيئا موصولا في الذمة، طيب وهي موجودة في السوق، روح اشتريها وخلاص، لماذا يعني؟ ما العلة في هذا وما الغرض؟ لكن الحقيقة قول الشافعي رحمة الله عليه قول قوي ما يستهان به، يعني قول الشافعي قول قولي، أن السلم ليس في الموزون والمكيل فقط، والأجل هذا أيضا الشريعة لا تعلق على أوصاف غير منضبطة، والأجل هذا قد يختلف من إلى، فهل لابد من الأجل؟ طب وإذا قلنا لابد من الأجل، فأي أجل هذا؟ الشهر ولا السنة ولا اليوم؟ أنا هجعل أجلا يوما، أنا هجعل أجلا 5 ساعات، هل يا ترى لا يسمى أجلا؟ يسمى أجل، ولو كان ساعة 5 ساعات يسمى أجل. فأنا أقول لك في ذمتي مثلا كذا وكذا، وأذهب أتي لك بهذا المال. فقول الشافعي رحمه الله تعالى قول قوي في هذه المسألة. نعم نعم. ما احنا قلنا بقى، ما احنا قلنا ان البيع يكون لعين قائم، اما السلم يكون مصوب في الذمة. نعم
لا كل شيء،
ما هو البيع دي تكون عين قائمة، سواء قائمة عندك في محلك او في المخازن، فلا بد ان تكون مالكا له، لازم ان تكون مالكا لهذه العين الموجودة، لا بد ان تكون مالكا للعين الموجودة. إنما الثاني لست مالكا لها، ليست عندك أصلا، وإنما تأتي له بها في الوقت. نعم. بالنسبة إيه؟ كلا من؟ لا بس البائع الذي يملك باع عينا قائمة في السوق، فباع ما لا يملك، لكن ده موصوف في الذمة. أقول مثلا ما أقولوش بيعني هات لي سلعة الآن أو كذا، أنا بقول له الآن أنا مثلا أسلمك أو أسلمك في طن أرز، في طن أرز تأتي لي بطن أرز كذا وكذا وكذا وصفه كذا وكذا، فأقول خلاص لك في ذمتي طن أرز، لك في ذمتي طن أرز، ثم أذهب فأتي له بهذا الطن. لا إيه؟ ما هو لا يملكه، ما هو الموصوف في الذمة لا يملك، إن هذا في الذمة وإن هذا عين قائمة موجودة لكن لا تملكها، يعني مثل ما تأتي أنت، لا ما هو بعين قائمة، فين العين القائمة؟ ما لناش دعوة بوجوده عند غيرك أو عنده كذا، هذا لا دخل لنا بهذا، لكن العقد نفسه على ماذا؟ على ما في ذمتك، على ما في ذمتك من أي مكان. لا، البيع يقول لك أنت بيعني كذا، فهو مش عندي وما راح يشتره من السواج، وبلا بيعني كذا، بيعني شيء موجود، لكن أنت ما عندك هذا الشيء موجود، فتروح تأتي له بشيء من هذا من السوق. لا، ما يأتيني بالسوق منه، سأتيني بالسوق، يبقى هذا بيع ما لا يملك. سأتيني بالسوق وما يحدد. هو يقول هنا مثلا الطن الأرز هذا أنا لي في ذمتك طن أرز، بعني في ذمتك طن أرز، بعني في ذمتك قنطار قطن، أي شيء. أنت تتاجر في الأرز، تراجل تتاجر في الأرز، تتاجر في أرز، عندك أرز بتعطيني أرز مباشرة، أرز ده موجود في مخزنك أو موجود في محلك بتعطيني أرز مباشرة، ده موجود أهو. طيب، أو مش موجود عندي فأخذ ثمنه وروح أجيبه لك منين؟ من كذا. الرجل أراد ماذا؟ أراد رز عندك ولا أراد رز أرز في الذمة؟ أراد أرز عندك يا إسلام، أراد أرز عندك، لكنه ليس عندك. زي اللي بيروح يشتري ادوات كهربائيه منك انت محل تجاره، محل هذا تبيع ادوات منزليه، وراح يشتري منك ادوات منزليه، انت بتاخد الكشف كله، بتاخد ثمن الكشف وبعدين تروح تجيب الناقص من عند كده. يبقى هنا بعت ما لا تملك، وقع العقد على ما عندك وما ليس عندك. هنا يبقى هنا وقعت في مسالتين، ما لا تملك، ما ليس عندك. انا اردت شيئا عندك وبعت، كيف تبيعني ما ليس عندك؟ طيب، دي مسألة. مسألة ثانية، أنا ألقى إسلاما تجر أدوات منزلية، مش تجر أدوات منزلية، تجر أرز، مش تجر أرز، واخد بالك؟ فإسلام يريد مالا وأنا أريد أرزا، فأنا أقول لك طيب خذ يا إسلام 2000 جنيه أمت تمن طن رز الجبولي، تأتي لي به، هذا في ذمتك، يوم 2 3 4 5 10 في ذمتك هذا. لا إسلام، هذا قد يكون ما عنده هذا الشيء، قد لا يكون فلاحا أصلا، المهم أنني أريد منك طن أرز في ذمتك، ما أريد منك ما عندك، إنما أريد بما في ذمتك. أريد ما عندك، لابد أن يكون عندك، أن تكون مالكا له. أريد بما في ذمتك، شيء في ذمتك، لي عندك طن أرز، تأتي لي من عندك، تأتي لي من غير عندك، تأتي لي من كذا، المهم أنا لي في ذمتك طن أرز. بخلاف من تتوجه إلى بائع الأسمنت أو بائع الحديد أو بائع الأرز أو بائع الأدوات المنزلية أو بائع كذا، فأنت تريد ما عنده، فباعك التاجر ما ليس عنده، فهذا لا يجوز، ويريد عين قائمة موجودة، عين قائمة موجودة. إنما في الذمة، لا، هذا في الذمة، في ذمتك، لا في يدك ولا بما عندك، إنما في ذمتك، يعني يلزمك. يعني في الذمة، يعني أنا ملزم لك بطن أرز، أنا ملزم لك بثلاجة وصف وكيت وكيت وكيت، ولهذا ينتهي العقد مباشرة، ينتهي العقد مباشرة. إنما الثاني هذا الذي أنهيت أنت العقد معه وليس عندك هذه السلعة، فقد أنهيت العقد هنا وليس عندك السلعة، فتكون مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولهذا النبي نهى عن الصورة، أجاز السلم ونهى عن الصورة الأخرى التي إيه؟ يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء مني وليس عندي، فأخذ منه ثم أذهب فأتيه فأشتريه من السوق. قال لا تبع ما ليس عندك. ليه ما قالش يبيع في الذمة؟ النبي نفسه فرق، النبي نفسه فرق، هذا الحديث فيه التفريق، مع ان الرجل عمل ايه؟ الرجل ما عنده شيء، اخذ فلوسه وما عنده شيء وذهب الى محل اخر فاتى بالشيء، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولهذا لو راح الرجل من غير ان يعقد بيعا ولا ان ياخذ مالا، وراح جاب السلعه ناقصه اشتراها من المحل ثم جاء فكمل الكشف، ما في اشكال، لان ما بعد وقع البيع. يعني انت جيت لي مثلا عايز مني سلع معينة ودي مش عندي، فانا هكمل لك الكشف بتاعك من المحلات ثم اقول لك خلاص فضل ادي 1 2 3 4 5 كده كده سعر الجميع كده، هذا ما في اشكال. فهي فرقها ضعيف خيط رفيع، ولهذا قد يدخل فيها الحيلة بسهولة. فنحن امام حديث النبي لا تبع ما عندك، لا تبع ما لا تملك. احيانا يأتيني الرجل اشتري الشيء وليس عندي فاخذ منه ثم اذهب فاشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك، ثم من اسلم فليسلم لك في كيل الموزون معلوم وزن معلوم الاجل معلوم، كلها احاديث متقاربه كلها الخيط رفيع بينها. فلما اقول لك مثلا خذ يا وجيه انا عايز طن رز لي عندك طن ارز مثلا، وجيه عايز 2000 اقول والله انا ما بوقتش احد، يقول طب انت محتاج مثلا ارز محتاج اي سلعه، اقول انا محتاج مثلا ارز او محتاج سلعه، خلاص الارز مثلا ايه الارز ده حبه رفيعه او حبه كذا خلاص بكام؟ ب 2000، خلاص خد ال 2000 وانا لي عندك طن ارز. طيب جاب لي طن الارز اليوم، جاب لي طن الارز بعد سنه بعد كذا، اذا وضعنا اجلا فليكن الاجل معلوم، اذا لم نضع اجلا ويكون حالا فياتي به حالا. يبقى هنا ما وقع العقد على شيء عند وجيه، انما وقع العقد على شيء في ذمه وجيه، في ذمته، اي يساوي شيء ملزم به، انما البيع شيء يملكه شيء عنده. ولهذا لو انا رايح لتاجر اسمنت وخلص الاسمنت اللي عنده خلص، فقال لي خلاص انت عايز كام طن؟ 100 طن، ادفع 100 طن الثمن ده، الطن ده ب 700 جنيه، ادفع ثمن 100 طن وتعالى خدهم بكره. نقول لا يجوز، لانه باع ما ليس عنده، ممكن بكره السعر يزيد ينقص يعمل كذا كذا. تمام. طيب لكن لو انا قلت لرجل، قلت الاسلام ما بيتاجرش في اسمنت، انا اسلام هبني يوم، انا هبني بعد 4 اشهر وعندي 100,000، انت محتاج 100,000، خد ال 100,000 مقابل مثلا 100 طن من الاسمنت تحضرها يوم كذا، عقدنا البيع خلصنا حددنا الاسعار، يزيد ينقص، المهم ان هي في ذمتك كام؟ 100 طن ارز، هي في ذمتك 100 طن ارز. نعم، هذا الذي يظهر لنا في هذه المساله. نعم، لكن هي الحقيقه دقيقه، احنا بحثناها مع بعض الاخوه من قبل، يعني خيطها رفيع جدا في هذه، خيطها رفيع. ايوه عماد، هذا البيع تم وخلاص، بس الاستلام هيكون بعد سنة، ما فيش مشكلة. أي أخ يعني؟ يعني المهم دلوقتي أنا أقول لك مثلا خد 300 جنيه وجيب لي الدور الثانية طبعة كذا. انت محتاج تشتريها ازاي؟
انا عايز النسخه ديت،
اذا اسلم مفيش اشكال، هو السعر نسخه وتسلم مفيش مشكله، كل ما يمكن ضبطه بالصفه خلاص. نعم، تمام. يعني اذا لم ينعقد البيع الا بعد ما اتى بالسلعه، مش انعقد البيع بعد ان تم السلعه، خلاص ما في مشكله، المهم لا يقع الا بعد ان يذهب فياتي بالسلعه، لا ينعقد البيع الا بعد ان ياتي بالسلعه. احنا دي ما دي بتبقى مع صاحب المحل نفسه، فقد يكون وكيلا له، ولكن هم عندهم بيع الثوب الباتي، اما ان يكون وكيلا له في البيع، واما ان يكون مشتريا له، مشتريا له بمعنى ان هو بياخذ بنفس الثمن اللي هو موجود عنده، معروف الثمن بينهما، وهو خده وجاء به، ما هو اعطاه بناء عليه، اعطاه بناء عليه، او بناء عليه، بناء عليه اخذ الثوب من هذا المحل، انا صاحب المحل الثاني اعطيته بناء عليه، حاسبه عليه سعر معروف عندهم، اذا هو اخذه بيعا، بس هو البيع هنا اسمه بيع معاطاه، يعني بدون ذكر ثمن، لان الثمن معلوم بينهما. نعم. اللي هو ايه؟ لا انت ما هو ما قال تاجر، ما قال تاجر، هو بيقول واحد انا الان محتاج النسخه دي في وقت كذا، وفلان محتاج المال، انما التاجر مش استاذ محتاج مال، التاجر انت تذهب تشتري الشيء من عندي وليس عنده، وليس عنده، لا الذي يتاجر هذا اما ان يكون عنده او ليس عنده، عنده يعطيك، ما ليس عنده يبقى لا يعطيك، انه باع لك ولا باع لك. نعم. لكن ممكن التاجر ذاته يصح منه السلم ايضا، التاجر ذاته يصح منه السلم، بس انا اذهب اقول له مثلا خذ مثلا انا اريد 100 طن حديد في الوقت الفلاني، احددهم لي من دلوقتي، خذ سعرهم من دلوقتي، هذا ما في مشكلة. ايوه ابو جعفر. ايه نعم قران وذكروا في الاعلام تقريبا، خلاص تعالنا يبقى هات الكلام اللي احنا كنت جئت به من قبل، باتوا في مجلس اخر. هات بس هو هيطول، هيطول الكلام، خلينا نحضره وبعدين يبقى تاتي به. نعم. نعم هات كده، شوف زاد المعاد يا احمد، زاد المعاد ما شاف.
قال رحمه الله: واما القرض فاختلفوا في لزوم الاجل فيه، فذهب قوم الى انه لا يلزم وهو قول الشافعي، وذهب جماعة الى لزومه وهو قول عطاء وعمرو بن دينار، وبه قال مالك: واذا اسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض، وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرق، فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف، أو رضي المسلم بالأردأ والنوع واحد، فجائز بالاتفاق.
يعني يقول القرض هل يلزم فيه الأجل أم لا؟ يعني أعطيتك مثلا 1000 جنيه سلف قرض، هل لازم الأجل ولا يترك؟ والخلاف راجع إلى أن القرض أصلا عقد إرفاق قائم على الرفق وقائم على كذا، ومن الرفق إلى تحدد أجلا، متى يسر له أعطاك، والبعض يرى أنه من قبيل الدين، وبالتالي يأخذ حكم الدين في الإيه؟ في الأجل. من هو نشأ الخلاف، هل القرض هذا إرفاق محض وبالتالي لا تذكر أجلا، بل متى يسر له أرجع لك المال، أم يذكر فيه الأجل أيضا حتى لا يتنازع الناس في هذا الأمر، فهذا فيه خلاف. والذي يترجح أن الأمر في ذلك واسع. لو ذكر الأجل لا يضر. ليه؟ لأنه ممكن أعطيك مالا أنا مستغنى عنه لمدة 4 أشهر، فأنا أقول ماذا نأخذ هذا إلى مثلا أول شهر 8 أو أول شهر 10، أنا ما بحتاج المال في أوله، إذا كنت تأخذه بهذا لا بأس. فأخذوا بناء على هذا، فالأمر في ذلك واسع حتى يوصر على الناس، لأن لو قلنا بدون أجل لا سوف يحجم الناس عن الإقراض، اللي ممكن تأخذه وتعطيني بعد 10 سنوات. لكن لما أقول لك هذا خذه ما فيش إشكال، أنا مستغنى عن هذا المال مثلا لأول شهر كذا، فهذا لا بأس به. نعم، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. لكن إذا جاء الأجل وكان معسرا فلا تشدد عليه، فناظرة إلى ميسر. طيب نقف عند التسعير. نعم. ما هو نفس عدل اللي احنا بنقوله، ان هو بيع السلم بيع صفة، بيع البيع العادي بيع عين، بيع ايه؟ بيع عين. العين هذه موجودة عندك بيعها، مش موجودة عندك لا تبيعها الا اذا ملكتها. اما البيع السلم هذا بيع صفة على موصوف في الذمة. نعم. هو نفس ما موصول. هي الحقيقة مسألة دقيقة، هي الحقيقة يعني مسألة فعلا دقيقة، يعني هي مسألة دقيقة. ولهذا هي المشكلة فيها ايه؟ ان ممكن التاجر نفسه له خلاص هي مش عندي، خلاص انا بعالك في ذمتي، فهل يكون هذا من قبيل الحيل او تكون فعلا بيع حقيقة؟ ولهذا احنا نقول الغرض هنا هيتبين من ايه؟ من وقت مجيئه اليك، من وقت مجيء صاحب العقد اليه. يقول لك مثلا انت تقول انا اريد مالا، ويقول طيب بيعني كذا سلما او بيعني كذا سلما، يا فلان يا علان ليس واحد بعينه، بيعني طن ارز او كذا، فيبيعك الطن الايه؟ الارز، وهو في ذمته عنده ما عنده، بخلاف ما تأتي انت إليه تشتري منه الشيء، عين موجودة وهذا الشيء ليس عنده، فإذا فيشتريه يبيعه عليك، ثم إذا فيشتريه بعد ذلك ويسلمه لك، فيكون هذا باع ما ليس إيه؟ ما ليس عنده. أيضا مسألة الأجل هذه ترفع إشكالا، لكن مشكلة في قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز ذلك حالا، فهي مسألة حالا هذه فيها إشكالية. لكن الإشكالية إذا ضممنا حديث أحيانا يأتينا الرجل وكذا لو حديث حكيم هذا، وقول النبي لا تبع ما ليس عندك، مع مفهوم السلم أيضا ترفع الإشكالية. إن رجل أنا عامل إليه لأشتري منه سلعة هي موجودة عنده لكن لا لم تكن موجودة حال العقد فذهب فاشتراها، أو رجل أنا ألقاه في الشارع من عموم المسلمين أقول له كذا وكذا، يعني أنا لي في ذمتك طن أرز يجيبها الآن مثلا، يعني ما تكون حالة أو تكون مؤجلة بأجل معلوم، هذا لا بأس به. نعم. نعم ابن الخيب قال ايه؟ ارفع صوتك. هذا ده كلام أما قول النبي. أيوة ماشي هات كده اقرأ يا محمود الأول.
قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ومطابق للنهي عن بيع الغرر.
لا تبع ما ليس عندك مطابق لبيع الغرر. يعني ممكن أحصل السلعة ممكن ما حصلهاش. لا تبع ما ليس عندك. أما بيع لك السلعة وروح أجيبها من السوق ما جاز ما لهاش. ما جاز بعتها لك ورحت على أساس إن السعر كان كام؟ كان 100 فحسبتك على 100 فلما رحت لقيت السلعة بكام؟ 150 أرجع لك لا أنا عايز 200. فتشبه ما ليس عندك تشبه الغرر. أما الموصوف أنت ليك طن رز أنت ليك 10 كيلو عسل زيادة نقص احنا اتفقنا على السعر وانتهت المسألة. اتفقنا على السعر وانتهت المسألة. فيبقى بقى تجده ما تجده بكذا ما تجده بكذا خلاص هو ده دي تجار. نعم.
لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله.
تمام. ليس هو على ثقة من حصوله.
قد يحصل له وقد لا يحصل. يكون غرر كبيع الأدق والشارد والطير في الهواء وما تحمل ناقته. قال وقد ضم طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث.
يعني هل السلم على خلاف الأصل فيكون مخصوصا ولا السلم بيع مستقل؟ قولان لأهل العلم زي العراية كده. العراية مخصوصة من النهي عن بيع ما في الشجر بما هو حال موجود. والراجح أن السلم بيع مستقل وليس مخصوصا ولا مستثنى. نعم.
لأنه بيع ما ليس عنده وليس كما ظن. إن الحديث إنما تناول بيع الأعياد وأما السلم فقط فعقد على ما في الذمة.
على أوصاف.
وما في الذمة مضمون مستقر فيه.
وما في الذمة مضمون مستقر فيه. في ذمتك كذا خلاص انتهت.
وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه.
تمام.
ولا ثابت في ذمته ولا في يده. فالبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس لواحد منهما فالحديث باق على عمره. ثم قال هذا شكل الإسلام غير العلة نهي عن بيع ما ليس عنده. شكل الإسلام نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيمة حزام عن بيع ما ليس عنده. أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيمة حزام عن بيع ما ليس عنده إملا. أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر. وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة وهذا أشبه. فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا. ليس ما يكون داخل في الاجتماع أن يحصل أو لا.
يعني يكون مقصود محدث حكيم أتابع ما ليس عندك عين معينة قد يقدر على تسليمها أو قد لا توجد يعني وكذا. إنما السلم بيع موصوف استقر البيع استقر البيع. لكن إن كان المراد لا أتابع ما ليس عندك هبيع لك السلعة اللي في محل بجواري فهذا لا يجوز لأنه باع ما ليس عنده باع ما لا يملك. أو تكون فيها إما أنها لا توجد في الأسواق أو أنه قد يختلف سعرها فيحصل اختلاف فهذا أيضا لا يجوز. أما إذا استقر في الذمة كان على وصف فإن هذا يجوز يعني لو أنه باعك مثلا في ذمتك 100 طن أسمنت تمام بسعر كذا نوع كذا وسلم على أساس أن ده بيحضر تأتي له به وهذا موجود في المجتمع وموجود في السلعة موجودة فهذا لا بأس به. هذا اللي هو بيع السلم. هذا اللي هو بيع السلم. اللي هو موصوف نحدد هذا الموصوف نحدده بالتاريخ بأجل إذا كان في أجل يعني حدده بالصفة وتم واستقر البيع وتم تسليم الفلوس خلاص هذا انتهى انتهى الأمر. نعم هو نفس الخرم
قال ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وعجبت يا فصلا كل
لكن هو حاصله هذا هو حاصله الكلام هذا اي نعم يعني هو حاصله هذا الكلام انه ان وصف انه ان المبيع هذا اما ان يكون في اليد واما ان يكون في الذمة ان كان في اليد يعني هو لابد ان يكون الانسان واثقا من تسليمه اما بما في يده وبيع ما عنده واما بما في ذمته فاذا لم يكن مستقرا بما في اليد او بما في الذمة يبقى لا يصح يبقى اذا لا يصح وعليه وعليه لو كان الانسان اذا باع هذا الشيء استقر البيع بهذه الطريقة استقر البيع والسلعة هذه موجودة في الأسواق في المتناول واستقر هذا البيع فحينئذ يكون جائزا لأنه ما باعه معينا عند فلان حتى يكون باع ما لا يملك ولا باعه شيء غير موجود فيكون فيه الغرر فيبقى أنه إيه؟ أنه موصوف في الذمة فلو قال في ذمتك لي كتاب كذا وأخذ المال بناء على هذا فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به وهذا الكتاب موجود ومحدد هذا الأرز موجود هذا العسل موجود ومحدد فهذا لا بأس به مستقر في الذمة استقر في الذمة زاد السعر قل السعر هذا لا دخل فيه ولا يقول العيد عند فلان يعني مثلا مثل ما يحصل الآن واحد شاف سيارة في معرض سيارات فقال لفلان بيعني هذه السيارة وهو ليس ملك السيارة بيعني هذه السيارة يقول السيارة دي بكام عين في المعرض بألف بمئة ألف خلاص أبيعها لك بمئة وعشرة يبقى هنا باع سيارة في معرض فلان يبقى باع عينا لا يملكها هذا لا يجوز مثل ما يحصل البنك الآن من البنك البنك بيبيع لك ما ليس عنده طيب باع لك عسل في محل فلان برطمان العسل بكام كيلو عسل بكام بعشرة خلاص أبيعه لك باثناشر يبقى هذا لا يجوز قولا واحدا هذا باع ما ليس عنده هذا باع ما ليس ايه ما ليس عنده او يكون يبيع ما في السوق مثلا لكن قد يكون نادر الحصول او كذا فيذهب فيشتري بعد البيع يذهب يأتي به فلا يجده فيكون في غرر وجهاله اما اذا باعك شيئا في ذمته واستقر هذا الشيء فهذا لا بأس به فيكون بيع ايه سلم ثم اختلف هذا السلم هل له اجل لابد يكون له اجل ام ليس له اجل على الخلاف الايه الوارد يبقى بهذا يعني تحصل لنا الان ان الخلاف بين الصورتين ما هو بينما ان البيع بيع يتسلط على عين موجودة عندك في مجلس العقد او في مخازنك المهم عين موجودة قائمة والسلم بيع على الصفة في الذمة فإن كان البيع على ذلك فلا بأس فلا بأس بهذا فلو أنا بعتك الآن سيارة مرسيدس أقول لك مرسيدس مجلها كذا وكذا 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 وانت تدني الفلوس على هذا وهي ليست عندي أنا ما عندي السيارة هذه ليست هي عندي لكن استقر البيع وحددنا أجلا مثلا هذه السيارة ستأتيك بها بعد ستة أشهر فهذا لا بأس لذلك وإذا لم تأتني بهذه الأوصاف فإنني أرجع عليك بعد هذا أرجع عليك بعد هذا بالثمن نفسه فهذا لا بأس به يبقى بعتك سيارة وانتهى العقد وأسلمتك المال على أن تأتني بهذه السيارة أو تأتني بالعسل أو بالأرز أو بالحنطة في وقت معين هذا لا بأس به أيا كان بقى هذا الوقت طويل قصير أيا كان هذا الوقت يبقى هذا بيع على الصفة وهذا بيع على عين نعم
لو هو
أي سيارة؟
كل عين سيارة. هل هذا اللي بيحصل؟ يعني هل السيارة موصلة للسكان؟
هي هو يملكها ولا يملكها؟ خلاص يبقى بعمل ايه؟ ما احنا قلنا من اول ما بحث خالص قلنا ان الفرق في معين، في عين وفي صفات. بيع وقع على اوصاف هذا جائز، بيع وقع على عين هذا غير جائز. ايوه استاذ، الايه على الاستحباب، لان الله قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. الايه يا ايها الذين امنوا بدنا الى اجل مسمى فاكتبوه، هي الكتابه. تقصد الكتابه ولا تحديد الاجل؟ المدة دي إما أنها مدة منصوص عليها أو مدة عرفية. ليكن مثلا أنا دلوقتي معاك على أساس أنا بسلمك البضاعة، والمرة الجاية باجي باخد سعر الماضية وبعطيك بضاعة جديدة، يبقى ده برضو محدد الأجل، بس تحديده هنا عرفي. لكن لابد من تحديد أجل، لابد من تحديد أجل، إما عرفي وإما منصوص عليه. طب ما هو ده أجل. إذا قال له متى ما تيسر لك مثلا تأتيني، ولا ما قال شيء؟ لا، لابد من تحديد أجل. الذي يظهر أنه لابد من تحديد أجل. ليه بقى؟ لأنه إذا لم يحدد أجلا سيقع نزاع. أما ربنا ييسر هذه متى؟ ما يدري. ثم الإخوة بتبيع بناء على هذا بسعرين. سعر طبعا بيكون لمن يسدد فورا، وسعر لمن يكون إيه؟ بأجل. فهو الآن مثلا ما يعطيك ولا يحدد، هيعطيك بإيه؟ هيعطيك مثلا كتاب ب110 ولا ب100؟ لو انت خدت الان هو ب100 وبعت له ب110، طيب هاب ان انت خدت من غير حاجه وجيت له بكره، يعني اي السعرين؟ لابد من تحديد هذا، لابد قبل ما يمشي الاخ يعرف سعر الكتاب ومتى سيسدد الكتاب. هيسدد ثمنه على اقساط، مفيش اشكال، المهم تكون معلومه الايه الاقساط غير معلومه. فلا بد من هذا التحديد، لازم من هذا التحديد، لا بد من تحديد الأجل. نعم نعم، على ماذا؟ نعم، نعم. الجماهير على انه اشترط الثمن كامل. نعم، لو انت معاك بعض الثمن يبقى تجعل ما يوازي الثمن العقد عليه. يعني مثلا 100 كيلو عسل في 10 جنيه ب1000، انت معاك 500، يبقى تجعل 500 في 50 كيلو بس. نعم، ما احنا مش عارفين اجل هيطلب كام قبل ولا بعد. طب لو جاء لو جاء صاحب السلعة بعد ما مشيت بساعتين قال لك سدد، هل تمتنع؟ هل يجوز لك أن تمتنع؟ طيب أصلا دي غير منضبط، لو مشى الآن له أن يطلبك بعد يوم، ولو أن يطلبك بعد شهر، ولو أن يطلبك بعد سنة. طيب ثم هو أصلا بناء على ذلك يحدد سعره، سعر الشيء، فلا يحدد لك على إن هو نقد، ولا يحدد لك على إن هو أجل. ما يقع الخلاف هنا، أنا الآن مشيت من عند الإخوة، الإخوة بتدي مثلا وليكن الكتاب ده مثلا تقسيط بأجل ب110 نقد ب90، أنا مشيت الآن السعر المقرر عليه 90 ولا 110؟ ما هي مسألتنا أنه ممكن يأتي أنه ممكن يأتي في أي وقت وأطلبه. لا ما هو الآن هو كل أي بيع متوقع أنه يأتي الرجل يسأل السعر في أي وقت، الثمن في أي وقت. يبقى إذن كيف نحدد هذا؟ يعني كيف نحدد هذا؟ نعم، فالذي يضع الأجل هذا لرفع الإشكال ولتحديد الأسعار، لرفع الإشكال، لأن الشريعة أتت بما يزيل الإشكال والخلاف والشحناء والبغضاء، وهذا لا شك أنه يحصل بهذا. أنا لو رجل تجري الآن بأتضرر ولا، يعني أنا الآن هدي للإخوة الكتب كده بدون تحديد، طب وبعدين؟ طلعت كل الكتب اللي عندي يا جماعة دون الفلوس، لا أنت ما حددتش، خلاص وقع إضرار، وقع بذلك ضرر كبير. نعم.